أموت الملك يعورس في ملكوت السماوات وملكها فما فيها من الكواكب وقوام جوهرها وإشراق نورها وطاعتها للبهري في الحركات عشقا وشوقا إلى المبدع توجيهات التفاتات بالنسبة إلى السماوات ملكها وملكوتها مع التدقيق فيها. السلام عليكم ورحمة الله. ومع التدقيق فيها نصل إلى المطلوب الأساسي من هذه الفصول وهو عبارة عن التفكيك بأن النظام الموجود هو النظام الأحسن والأتقن ولا يمكن أن تصور ها هنا أحسن من هذا النظام. هنا لفظة ملكوت في مقابل الملك استعملة ملك إذا حصل فيه مبالغة في ملكوت ملك يعني سلطنة وسلطة ملكوت مبالغة الملك هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح ملك إشارة إلى ظاهر الموجود حالا إذا كان المراد بالموجود سماوات يعني ظاهر السماوات والمراد بالملكوت يعني باطنها. لماذا جعل لفظة ملكوت على الباطن والملك على الظاهر؟ لأنه كما تدرون الباطن بمنزلة الإلة والظاهر بمنزلة المعلول ولما كانت الإلة أوسع وأغوى وأشد بالقياس إلى المعلول فلا بد أن يكون السلطة والحكومة المعتبرة في عالم الباطن بالقياس إلى السلطة والملك والسلطنة المعتبر في عالم الظاهر ذات أغوى وأشد وأوسع من الذي يكون في عالم الظاهر. لذلك كرارا قلنا إن عالم الملكوت كبحر عالم الملك كالندى عالم الملك كالشجر وعالم الملكوت كالشجر وعالم الملك كالثمر عالم الملكوت كالشيء عالم الملك كالشيء عالم الملكوت كالأصل عالم الملك كالفرع ومعلوم أن الفرع والشيء والنداء والظل جميعها بالقياس إلى الشيء والأصل والبحر والشيء يكون أحقر ومتقابلاتها يكون أعلى وأشرف وأعظم وأغوى. إذا صدقنا بهذه الأمور خب لا شك في أن نقول إن السلطنة المعتبرة في عالم الباطن أغوى وأشد من السلطنة المعتبرة في عالم الظاهر. فإذا كانت تلك أغوى نستعمل عليه الملكوت ونستعمل على الظاهر الملك. الله يقول يا أيها العارف إذا تأملت في ظاهر السماوات وبواطنها يكون هذا موجب لالتفاتك إلى أنها لازم نظام الموجود نظام احسن لایسل احسن من هذا النظام. بله این البته اصل حقوق لغوی اون که متدون قلت لکن الملکوت مبالغتون فی المانی لفظت ملکوت جبروت بعد شبیه به حاضر عظموت مثلا عظموت لبله هازن سألوت مرن سألوت من الصيغ المبالغة فإذا كان هكذا ملكوت مبالغة ملك خب ملك بأي معنى؟ بمعنى السلطنة بل كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إذا ملكوت السماوات بله اونا که ملکوت به معنی لغوی خب که ما واضح المراد به ملکوت اللتی رؤی به ابراهیم و ابراهیم رآه یعنی الید القد قادرت اللتی حاکمت علی هذه الاشیاء معلومت به ابراهیم ابراهیم لا ينظر الى هذه الاشياء بما هي اشياء بل عندما ينظر اليها بما تكون يد الله فوق ايديهم هذا المعنى هذا رؤيه الملكوت بحسب مثال معنى اللغوي معنى الاصطلاحي خب يمكن لنا ان نرجع هذا المعنى اللغوي الى ذلك المعنى الاصطلاحي يعني كانك تقول ان ابراهيم راى باطن العالم باطل عالم الملک یعنی ملکوت اصلا تی کل مورد یکون اونا که معنی لغوی و معنی اصطلاحی بین المعنیین حتما لابد بر یکون ارتباط و الا ارتجالا لا یجعلون و لا یختلفون علی کل شیء بکل شیء ففي هذا المورد لأجل أن الباطن السلطة المعتبرة فيها فيه يكون أكثر وأشد وأغوى بما فيه هو إلا للظاهر استعمل بالقياس إليه ملكوت وبالنسبة إلى ما يكون مقابلا للباطن يعني الظاهر يستعمل المورد حتى يدل هذه الطريقة على كون الباطن أغوى وأشد من الظاهر فيمكن إرجاع معنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي للملكوت أما تأملت يا عارف في ملكوت السماوات وملكها وما فيها من الكواكب هون نقول في ظاهر الدنيا في ظاهر السماوات في باطنها وما فيها من الكواكب وأما تنظر وأما تتأمل في قوام جوهرها وإشراق نورها وطاعتها من طاعة السماوات للباري في أي أمر يتي بغلف الحركات إشبا وشوقا إلى المبدع فرق بين العشق والشوق قبل أن ذكرنا قلنا العشق حب بالنسبة للشيء الموجود والشوق هو حب بالنسبة للشيء الذي ليس موجود عند المحب ويريد أن يحصله حالا يعني السماوات بالنسبة إلى ما هو موجود عندهم من الكمالات عاشقون وبالنسبة إلى ما هو موجود عند بارئها فتريد هذه أن تحصلها تكون شائق مشتاقات عشقا وشوقا إلى المبدع أما تسمع كلام الله في تعظيمها وتعظيم النجوم في كتابه تعظيم هاي تعظيم السماوات في كتابه السماوات الكواكب التي فيها بل أخلاق إلى آخره ما هو مرتبط بالعالم الإلهي فكم من سورة ذكر فيها عظم أمر السماء وجلالة قدرها و فكم أقسم بها في القرآن كقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقوله والنجم إذا هوى وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بله الاحاطه بعالم الملك مواقع النجوم ومآخذها الاصليه ومحلها ومواقعها طبعا محيط للانسان اذا كان الانسان قادر بان يصل الى معرفه هذه الاشياء العلميه طبعا يلتفت الى عظمه العالم قال عظمه الملك فكيف بعظمه ملكوت. بله يعني خب اندمان ننظر الى هذا المسجد و هذه الموجودات في هذا المسجد اذا قسناها بالقياس الى ما في قوم من الامكنه و من المساجد و من الموارد ما هو نسبه هذا المسجد بالقياس الى كل قوم واقعا قليل جدا غیر قابل لذت. حالا کلقون بالقیاس الى کل ایران حیث المکان و حاضر الامکنه واقعا ناشه ایران فی مقابل کل کرت الارض جدا ناشه کرت الارض بالقیاس الى ما هو فی منظومت شمس که حلقت فی ثلاث كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر قال هل تدري ما هو نسبة الأرض بالقياس إلى السماوات السبع قال الله ورسوله أعلم رسول الله أجاب وقال كحلقة في ثلاث ثم أيضا سأل وقال ما أحد أتدري ما هو نسبة موجود بين السماوات السبع والكرسي قال لا الله ورسوله أعلم السلام عليكم ورحمة الله فأجاب كحلقة في ثلاث يعني كل السماوات السبع بالقياس إلى الكرسي كحلقة في ثلاث ثم كرر السؤال بالقياس إلى الكرسي وما فيه بالقياس إلى العرش أجاب كحلقة في ثلاث خب عرشم از اوکان مراد بر عرش یعنی کل ما هو موجود فی عالم اصطلاح وجود عالم وجود واقعا ممکن لنا ان نقول که حلقه فی فلاح یعنی الکرسی بالقیاس الی العرش عرشم که کل عالم وجود یکون اندازه نعلم به عظمت هذا العالم عالم الملك فكيف به ملكوت التي هو يكون إلا هو مأخذ منشأ لهذا العالم الذي يسمى به الملك فقد اجمالا نقول ان الله اسس ملكوته اسس بله ملكوته على جبروته وملكه على ملكوته هي طبقات كلها متطابقة كل ما يكون ها هنا حكاية عما يكون في عالم الملكوت وما هو في عالم الملكوت حكاية عن عالم الجبروت عالم الإله عالم اللاهوت حضرات بله يمكن لنا أن نقول أما واقعا الإطلاع إلى سعة هذه العوالم بالنسبة للإنسان المتعارف جدا يكون مستحيل لا سعة مستحيل إلا أن يكون الإنسان في أفق الإنسان الكامل ويصل إلى أفقه أو يتغرب من أفقه خب هنا إذن يمكن له أن يعرف عظمة هذا العالم. يقول فكم من سورة ذكر فيها عظم أمر السماء وجلالة قدرها وكم أقسم بالقران هذه وقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ثم أثنى حق تبارك وتعالى على المتفكرين فيها في قوله يتفكرون في خلق السماوات والأرض الأطفالين أثناء المتفكرين وذم المعرضين عن التدبر فيها فهم عن آيات ها معرضون من آيات السماوات وجعلها سقفا محفوظا ورفع سمتها. خب في هذا العالم مشير إلى عظمة هذا العالم لحفظها من ولوج الشياطين. لماذا؟ لكونها لكون السماوات معبد الملائكة وموضع القدس والطهارة وأهلها أهل التسبيح والتقديس لا يدخل مسجدهم الحرام أرجاس الكفر وأوساخ الشرك. ما هو أرجاس الكفر وأوساخ الشرك؟ النفوس الخبيثة الشيطانية. كما في المساجد على وجه الأعظم حرام أن يكون شخص كافر وبعد يدخل في المسجد فهو ممنوع خصوصا المسجد الحرام. بل سمعنا أن بعض المهندسين الخارجيين عندما جاءوا لحساب إدارة أمور توسعة حرم الشريف بيت الله الحرام كلهم من خارج يهدون العمال مع اصطلاح جهازات مخابريه ومخابرات كذا من خارج من طريق بعيد يديرون امر تعمير المسجد وتوسعه المسجد مع هذا الوضع العجيب الذي الان خب موجود. فطبعا واقعا كان موسم توسعه هذا الحرم الشريف واقعا قليل. الان مع هذا التوسعه كله كان من ناحيه هدايه الخارجيين الاجانب ومعمولا هم خارج الشهر من المدينه مع موبايل وامثال ذلك يهدون العمال. العمال هم داخل كلهم كانوا مسلم ولكن خارج كانوا غير مسلم بعض الشهر. خب هذا الامر في ناحيه المسجد الحرام في هذا الدنيا بعض الشهر. خب هناك هم في عالم الملكوت الموجودات التي هي كافرة و في الغياس لا تلك الملائكة المغربين لا صيخية بينها وبينهم طبعا لا ينبغي أن يدخلون مسجد حرامهم يعني لحفظها بل يتفكرون في خلق السماوات لحفظها عن الخروج. يمكن أن يكون بحفظها يعني أدخل على بعد جعله وهذا يكون حفظها يعني حق تبارك وتعالى ذكر فيها إذن أمر السماء لجلالة قدرها وكم أختم بها في القرآن. بعد جعلها سقفا محفوظا ورفع سمتها وحفظها من ولوج الشياطين. بله عطفهم اني اقول واو عطفه حفظها بصورة الفيل نقره وعطفها على وجعلها سقفا محفوظا من ولوج الشياطين لكونها يعني لكون السماوات معبد الملائكة وموضع القدس والطهارة وأهلها أهل التسبيح والتقديس لا يدخل مسجدهم الحرام أرجاس الكفر وأوساخ الشرك. أوساخ الشرك أرجاس الكفر ما هي؟ تقول من النفوس الخبيثة الشيطانية. كما يدخل المشركون لا يدخل المشركون الأنجاس مساجد الأرض كما قال إنما المشركون النجس فلا بل النجس فلا نجس نجس من أين نجس نجس يعني شيء صار نجس أرضي أما نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فانظر إلى ملكوت السماء لترى عجائب العز والجبروت وأطل فكرك في الملك فعسى أن ينفتح لك أبواب السماء فتدخل الجنة فتخرج إلى عالم النور من هذه الهاوية المظلمة فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن تقوم بين يدي عرش الرحمن فعند ذلك ترجى لك أو يرجى لك أن تبلغ رتبة الأقصى يرجى لك أو نرجي بعد رجاء يرجي أو يرجى نرجو خرجا كنا يكون مالي يجزارن يرجى لكم أقصى فإن ذلك يرجى لك أن تبلغ مرتبة رتبة الأقصى ولا يكون ذلك إلا بعد مجاوزتك عن مراتب العالم العظمى إلا بد من الموت هلا إما بالموت الاضطراري وإما بالموت الاختياري الموت الاختياري هم تدرون يعني ترك التعلقات الذي يتعلق قلبه بهذه الأمور الخفيفة الدنيوية لا يمكن له أن يطير إلى عالم الملكوت بل طيران للشخص الذي رفض التعلقات إذا كان هون حمامة يسد برجليها غزنة ثقيلة كيف يمكن لها أن تطير؟ هذا الطائر نفس الشيء هذا الطائر نفس الشيء فعلي لابد من قطع هذه العلائق حتى يمكن الطيران هلا الذي يسافر إلى الملكوت مع التعلقات التي له ببعض الأشياء حالا معرفت نظر المعاصی تعلق فقط تعلق کافی معصیت ذات سعید و اغلب مراحل بله معصیت لاغون تعلق نفس التعلق موجب وقوع الانسان في هذه الحاضیه اذا تعلقت لا يمكن لك ان تطير لحظة ذلك نقول نحتاج إلى التجريد نحتاج إلى التوحيد في مقابل التكثير الإنسان الذي يصلي إذا تكثر ذاته بالالتفاتات إلى هذا الجانب وإلى ذاك الجانب وإلى الجوانب لا يمكن أن يكون هذا الصلاة بالنسبة للمعراج معراج عروج عروج مع هذا الانجذاب الى هذه الامور الجزئيه ملفت للنظر لا يمكن كالطائر الذي شد برجليها وزنه ثقيله كما انها لا تقدر على الطيران هذا الانسان الذي هم ملتفت الى جوانب غير صلاته لا يمكن له ان يكون صلاته بالنسبه اليه معراج بل لا يمكن ان يكون صلاته قربان بله لابد من التمركز لابد من التوحيد وهذه الأجر استفارش هذه الرفاية الصادرة في الصلاة بالنسبة إلى المواضع الذي لابد الإنسان أن ينظر إلى ذلك المواضع أسرارها راجع إلى هذا عندما تقرأ لا بد لك أن تنظر إلى موضع السجود
السلام
عليكم عندما تركع لا بد لك أن تنظر بين القدمين عندما تسجد لا بد لك أن تنظر إلى رأس الأنف عندما تشهد تنظر إلى فخذين عندما تغنوط لا بد لك أن تنظر إلى الكعف أو إذا كان هنا خاتم تقلبه وتنظر إلى حجر الخاتم كل هذا لماذا؟ لأجل إيجاد تمركز للإنسان الشخص الذي يقرأ وينظر إلى هذا الجهة يقول لا ينظر إلى جهة معينة التفاصاته تفيد أما الذي يغيب نفسه بحفظ النظر على موضع واحد هذا يكون صفة توزيع توهيري كما هو في النظر يكون موحد يكون في الالتفات القلبي هم موحد يعني تمهيد لذلك يؤثر هذا في تحصيل ذاك التوهيري وهكذا في حالة الركوع والسجود كل ما هذه الأمور أينة لأجل هذا الأمر سره وهذا لأجل أن لا نخرج من التعلقات إلى المتكسرات صدر هذه الوصايا هلا الإمام الأخون رحمة الله يقول لابد لك من القصاص إلى تارك العالم مع رفع العلائق ولا يكون لك ذلك ولا يكون ذلك الا بعد مجاوزتك عن مراتب العالم الادنى. خب ثم الدلائل الداله على شرف عالم السماء اكثر من ان تحصى وكذا منافعها بالقياس الى الانسان اكثر من ان تحصى منها. حالا كما ذكر سكن و مصالح و منافع التي كانت في الارض الان يريد ان يذكر هذه الامور مرتبطه بالسماء بالقياس الى الانسان. فمنها ما اشار اليه سبحانه من ان خلقها من خلق السماوات مشتمل على حكم بليغة وغايات صحيحة بقوله ربنا ما خلق هذا باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لذلك ظن الذين كفروا. باطل لا يكون، إذا لم يكن باطل خب طبعا يكون ذا مصلحة وذا حكمة. عند المتأملين هذه الحكم واضحة ظاهرة وعند الغافلين غير واضح، لابد لهم أن يخرجوا من غفلتهم حتى يفهمون حكمة خلق هذا العالم. لابد أن يكون الإنسان من مصادر أولي الألباب حتى يتفكر في ملكوت السماوات والأرض ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. ذلك ظن الذين كفروا. ومنها أن زينها بالمصابيح، يعني حق تبارك وتعالى زين السماوات بالمصابيح كقوله تعالى لقوله ولقد زينا السماء الدنيا. الدنيا كما تدرون وصف للسماء، ليس بصورة المضاف والمضاف إليه سماء الدنيا، لا السماء الدنيا. سماء الدنيا عندما تقولون يعني سماء المضاف إلى الدنيا، دنيا يعني في مقابل الآخرة. هذا الدنيا ليس في مقابل الآخرة بل وصف للسماء، السماء الدنيا. خب السماء الدنيا مزين بزينة للكواكب. خب في مقابل السماء بله به صورت مضاف مضاف الیه ذکر انه ذاکر کن انه، اما اذا جعلناه به عنوان موصوف و صفت کما هو هکذا فی الایت الشریفه خب معناه یختلف. اما اذا فرضنا السماء مضافا الی الدنیا، سماء الدنیا فی مقابل مثلا سماء الاخره، اما سماء الدنیا یعنی السماء الذی وصفها الدنیا دانیه فی مقابل السماء العليا. و المفسرون اکثرهم یقولون ان هذه السماوات السبع التي في هذه المنظومه الشمسيه و الثوابت التي محيطة بنا و المنظومة الشمسية كحلقة في ثلاثة الثوابت و كل الثوابت هم بالقياس الى ما يكون من ورائها و محيط بها كلها يكون من مصادر السماء الدنيا كلها. بله كلها هستن، كلها معنون عنوان السماء الدنيا في مقابل السماء الدنيا ملكوت السماوات يكون، يعني هذه السماوات التي نشاهدها لها ملكوت تلك يكون سماوات عليا، موطن الملائكة موطن العقول والمفارقات التي هي بمنزلة المبادي العالية لهذا الدنيا ولسمائها ولعرضها ولما يكون في هذا العالم. حالا مثل فلک الافلاک که اصلا حتی القدما کانو مختلفین فی الاعتقاد به، حتی القدما یعنی بعضی قالوا اصلا فلک الافلاک هم نفس فلک السوابه، یعنی کانو یعتقدون به ان الافلاک سمانیه. القائلون به هذه الافلاک کانو مختلفین فی قبول فلک معنون به عنوان فلک الافلاک، ما ان هذا كله اصلا به هذا المعنى الان واضح که ای کن باطل. فقط يبغى مدارات، مدارات صحيحة، مدار القمر، مدار الاصطلاح زهرة، مدار عطارد، مدار الشمس، مدار زهرة ومريخ وكذا، مدارات خب بله موجودة، لها وجود فرضي، و هذه السيارات من ذاك المدار تدورون حول تدور حول اصطلاح المركز يعني الشمس. و عینیت ها هم باز سوره، باز سوره عینیت گلوشه این بحثته. خب اضافه جهنا باز توجیه لا بحثته. حتی باز توجیه هم اضافه جهنا ها قضیه از فلک الافلاک امرون لیست ضروری و قطعی الوجود. خب بعد ثم غلنظر منها بله منها أن زينها بالمصابيح لقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح وبالقمر يعني زينه بالقمر وجعل القمر فيهن نورا غمزة ظاهرا جعل القمر فيهن نورا وبالشمس وبالشمس يعني زينها بالشمس وجعل الشمس فراجا ومن هذا من جملة الهكم أن سماها سقفا محفوظا وسبعا طباقا وسبعا شدادا. قضية طبعیه مولانا سبع سماوات بعض اون فسروها به اصطلاح الافلاک سبع، این قدما معمولا کانو یفسرون سماوات سبع و سبع انشدادا سبع انتباقا یفسرونها به حاضر افلاک و بعض اون فسروها به المدارات مدارات سبع. بعض اون قالوا لا اصلا سبع هانا ليس في مقابل ثمانية وليس في مقابل ستة، وعندما نقول سبع لا يكون ستة لا يكون ثمانية لا يكون كذا، لا سبع تعبير دال على الكسر مثل ما يقال أربعين مثل ما يقال عشر مثل ما يقال ألفين. بله نحن نقول عندما تعطلنا في موضع مثلا في صف الخبز إذا أنت قلت عن عملك لأجل الأشي أخذ الخبز بالأخرة هذا قلبك يقول ساعتين ها هنا أنا منتظر ساعتين معناها يعني واقعا يعني 120 دقيقة طبعا لا يعني كثير اني وقفت ها هنا ساعتين يعني كثير هلا ها هنا صعب يعني كثير من السماوات يكون اذا كان كثير بهذا المعنى يصعب بهذا المعنى يكون كثير فأصلا قضية التغيب بكون السماوات المتصورة في المنظومة الشمس يكون سبعة والآن يكون مثلا تسعة بعدا يمكن ان يزداد اصلا تغيب بالتعداد يكون بسلا امر مخروق عام لا متغير ففي كل زمان كل عدد اكتشف سبع يكون سبع في كل زمان قبلا واقعا سبع مكشوفة كان سبع الآن تسع رسال وبعدا يمكن ان يكتشف السماوات اخر ومنزولة بسلا السيارات في هذه المنزومة اخر اذا سبع سبع بعد هذا التسليم. بله الان هم لهم فرضيه في هذه القضيه يقولون الان سيارات موجوده في هذه المنظومه يكون مثلا تسعه عشرا يمكن ان يكون لماذا؟ يعني لان الذي انجر الى القول بهذا السياره التاسعه الان موجود الملاك نفس الملاك ما هو الذي انجر الى القول بهذه السياره الاخيره قضيه نوسان في الحركه هذه السياره التي قبل الأخير عندما تدور في مدارها هذه السيارة ما كانت تدور على وتيرة واحدة تدور وإلى موضع يصير حركتها خفيفة بعد عندما يجابت يصير حركة فعندما يفضل نفس ذلك الموضع يخف بعد يصير سريعا بعد قالوا خب لماذا في هذا الموضع يصير الحركة خفيفة قالوا حتما هنا جرم سماوي قريب لهذا الجرم السماوي قوة الجاذبة مؤثر فيه ويخفف في هذا السير فبعد حطقوا ونسلوا إلى هذه السيارة الأخيرة الآن نفس ذات موجود في هذه السيارة الأخيرة حركاتها ليست على مسيرة المادة نمسان موجود في الحركة وبنوا على أن لو يمكن أن يكون في المنزل سيارة أخرى ممكن ولا سيارة كي ما وصلوا أما ضروية موجودة بله سبعا سباغا سبعا سيارة كما أنا لا أقول أن هذا سبع كثير في كل زمان يكون هذا الكلام ومنها أن جعلها مسعد الأعمال ومرتقى الكلمات الطيبات وهي النفوس الكاملة للعلم والعمل وطبعا هذا السماء الذي ها هنا يكون مسعدا للأعمال ومرتقى للملكات وكذا لا يكون المراد بهذا السماء سماء الدنيا بل ملكوت السماء ملكوت السماء ولكنه ذكر في إداد السماوات وهذا خب ليس بجيد فمن هو أنجعله مسعد الأعمال ومرتقى الكلمات الطيبات ما المراد بالكلمات الطيبات وهي النفوس الكاملة بالعلم والعمل لماذا النفوس الكاملة بالعلم والعمل مسمى بالكلمات نقول مثل دليله وقال قوله تعالى لقوله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكقوله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كل هذا مفسر به النفوس الناطقة الإنسانية.